أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: جر الاسم ومواضعه. الأصل في الجر أن يكون بكسره، وينوب عنها ياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. هذه الأمور الثلاثة كلها تجر بالياء كما تقدم بيانه. قال: وفتحة في الممنوع من الصرف، فتقول: أخذت برأيي. رأي هذا مكسور وعلامته مجرور عفوا، وعلامة جره الكسرة. أبي حنيفة. أبي من الأسماء الخمسة، نقول مجرور مضاف إليه، مجرور بالإضافة، وعلامة جره الياء بدلا عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وهو مضاف، وحنيفة مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. هذا اجعلوه واجبا. ما سبب منع صرف حنيفة؟ لماذا منع من الصرف؟ النعمان. هذا صفة لأبي حنيفة مجرور أيضا بالكسرة. قال: وصاحبيه. صاحبيه معطوف على أبي حنيفة، فهو مجرور وعلامة جره الياء بدلا عن الكسرة لأنه ماذا؟ لأنه مثنى. وهو مضاف طبعا، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. قال: وزفر. وزفره هذا أيضا ممنوع من الصرف. أيضا لماذا منع من الصرف؟ نقول: مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. والعراقيين أيضا مجرور وعلامة جره الياء بدلا عن الكسرة لأنه ماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، والنون بدل عن التنوين. المجرور هو أمران فقط، وإن كانت في اللغة هناك أكثر من، يعني المجرورات في اللغة أكثر من هذا المقدار، لكن أغلبها إما شاذ مثلا أو يرجع إلى هذين الأمرين. مثلا عندنا مجرور بالمجاورة، مجرور بالتوهم، هذا إن شاء الله في قطر الندى يتضح عندكم. المهم، المجرورات تنقسم إلى قسمين: مجرور بحرف جر ومجرور بالإضافة، فسيبين المصنف ذلك. قال: أولا المجرور بالحرف، والاسم يجر إذا كان مسبوقا بحرف من حروف الجر أو كان مضافا إليه. حروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب. طبعا رب حرف جر شبيه بالزائد، يقال عنه حرف جر شبيه بالزائد. والباء والكاف واللام والواو والتاء ومنذ ومذ ومنذ وحتى، هذه ماذا؟ كلها حروف جر. قال: نحو سافر محمد من القاهرة إلى الإسكندرية في يوم. من هذا حرف جر، إلى أيضا حرف جر، في أيضا ماذا؟ حرف جر. وكذلك الكاف تقول: زيد كعمر مثلا، هذه الكاف حرف جر. الباء تقول: أقسم بالله، أو ما زيد بقائم مثلا. واللام أيضا تقول: الحمد لله، هذه اللام حرف جر. الواو تأتي حرف جر دالة على القسم، وكذلك التاء تقول والله وتالله، أيضا الباء تكون دالة على القسم والله وتالله وبالله، هذه الحروف تدل ماذا؟ على القسم. طبعا الواو لا تأتي حرف جر إلا دالة على القسم، وكذلك التاء على ما ببالي أنه لا تأتي إلا دالة على القسم. قال ويحتاج الظرف إلى متعلق يتعلق به، وكذا الجار والمجرور إذا لم يكن زائدا. واضح، وكذا الجار عفوا إن لم يكن زائدا، واضح أنه كلامنا أين هنا؟ كلامنا عن المجرورات، لكن المصنف ذكر الظرف من باب الاستطراد لتتميم الفائدة. طبعا الاستطراد اجعلوا هذا في ذهنكم، الاستطراد هو ذكر شيء في غير موضعه لمناسبة، الاستطراد ذكر شيء في غير موضعه لمناسبة، يعني العالم يبحث مبحثا معينا في مطلب معين ثم يذكر أثناء هذا المطلب أو في نهايته يذكر أمرا خارجا عن هذا المطلب ليس من أبحاثه، نقول عنه هذا استطراد. ما معنى استطراد؟ بمعنى أن هذا المبحث ذكر في غير موضعه لكن هناك مناسبة بينه وبين المبحث. ومن أوضح الأمثلة التي كثيرا ما يمثل لها للاستطراد هو ذكر الاعتكاف في آخر الصوم، آخر الصوم يبحث مبحث الاعتكاف، الاعتكاف ليس من مباحث الصوم لكنه يبحث في آخره لوجود علاقة بينهما، وهو أن الاعتكاف فيه صوم واجب أو مستحب وماذا، فبالنتيجة يكون ماذا؟ يكون هناك مناسبة بينه وبين الصيام. على كل هذا معلومة جانبية. الآن الظرف والجار والمجرور يحتاجان إلى شيء يتعلقان به، هذا الشيء قد يكون فعلا وقد يكون اسما. مثال الفعل تقول سلمت على زيد، سلمت على زيد، سلمت فعل وفاعل، على حرف جر، وزيد ماذا؟ اسم مجرور. نقول الجار والمجرور لا بد له من شيء قد تعلق به، له علقة به في المعنى. ما هو في هذا المثال؟ هو سلمت. نقول الجار والمجرور متعلق بي ماذا؟ بسلمت. السلام واقع على زيدين. طبعا هذا المتعلق يكون عاملا في محل الجار والمجرور، يكون عاملا في محل الجار والمجرور الناصب. هسه هذا إن شاء الله يتضح لكم شيئا فشيئا. مثال الظرف تقول سافرت يوم الخميس، يوم نقول ظرف زمان مبني على الفتح، عفوا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والخميس مضاف إليه إلى آخره. جيد، هل نكتفي بهذا الإعراب؟ لا، لابد أن نكمل. نقول ويوم ماذا؟ متعلق بي سافرت، بمعنى أن السفر قد حل في يوم الخميس. لا أدري هل أوصلت فكرة التعلق أو لا، هناك تعلق معنوي وهناك جانب إعرابي أيضا، أن هذا المتعلق قلنا ماذا؟ ينصب محل الجار والمجرور، بل هنا ينصب لفظ الظرف، المتعلق ينصب لفظ الظرف أيضا، يكون هو العامل فيه. مثال آخر للجار والمجرور مع الاسم تقول زيد قائم في الدار، زيد قائم في الدار، زيد مبتدأ وقائم خبر، في الدار جار ومجرور، نقول في الدار جار ومجرور متعلق بي قائم. القيام حاصل في الدار متعلق بقائم. مثال الظرف تقول زيد قائم اليوم، زيد قائم اليوم، أو زيد صائم اليوم. فهنا نقول اليوم منصوب بالفتحة متعلق بماذا؟ بقائم، بصائم. طبعا والمتعلق قد يؤثر على المعنى، إذا جعلت هذا الجار والمجرور متعلقا بشيء فيختلف المعنى عما إذا جعلته متعلقا بشيء آخر. مثلا كن يحضرني مثال، نقول ضربت زيدا، نعم لعله هكذا إذا نمثل بهذا المثال، زيد في الدار ضرب عمرا، زيد في الدار ضرب عمرا. عندنا هنا ماذا؟ في الدار جار ومجرور، يمكن أن يتعلق بخبر لزيد ويمكن أن يتعلق بضربه. إذا تعلق بخبر لزيد يكون المتكلم قد أخبر عن أن زيدا في الدار، زيدا في الدار وضرب عمرا. هسه لعله ضرب عمرا خارج الدار، ولعله ضربه في الدار. تصوروا هذه الحالة، الآن زيد هو جالس واقف في داره وضرب عمرا، فأنت تخبر تقول زيد في الدار، يعني هو في داره، موجود في داره، ضرب عمرا. لعله ضرب عمرا ماذا؟ وهو في الشارع، عمر في الشارع مشى من أمام بيته، فزيد وهو في بيته فتح الباب ورمى عليه مثلا حصى فضربه. فيكون الخبر ماذا؟ يكون الخبر هو أن زيد كائن في الدار وقد صدر منه الضرب. أما إذا قلنا زيد في الدار ضرب عمرين، جعلنا في الدار ماذا؟ متعلق بضربه. ماذا يكون المعنى؟ سوف يكون المعنى أن زيدان ضرب عمرا وكان الضرب في الدار. الضرب عندما صدر ووقع على عامر كان ماذا؟ كان في الدار. هسه لا أدري اتضح الفرق أو لا. بالنتيجة المتعلقات تؤثر ماذا؟ تؤثر على المعنى. ومن من من أهم الأمور في الإعراب هو المتعلق، من أهم الأمور. كيف تتعلم على هذا، على استخراج المتعلق؟ تحتاج إلى ممارسة كبيرة، بالنتيجة تحتاج إلى أمثلة وممارسة وخبرة في هذا المجال حتى تعرف المتعلق. فلهذا قال ويحتاج الظرف إلى متعلق يتعلق به، وكذا الجار إن لم يكن زائدة. حروف الجر على ثلاثة أقسام، حروف الجر الأصلية، وحروف الجر الزائدة، وحروف الجر الشبيهة بالزائدة. أنا سأوضحها بمقدار يعني يسير. حروف الجر الأصلية لها متعلق، لها متعلق وتعطي معنى جديدا. حروف الجر الأصلية لها متعلق وتعطي معنى جديدا للجملة. مثلا تقول مثلا سافرت من البصرة، سافرت من البصرة. هذه من لها معنى أو ليس لها معنى؟ نعم لها معنى. لها متعلق؟ نعم لها متعلق، وهو سافرت. حروف الجر الزائدة ليس لها متعلق ولا تعطي معنى جديدا، لا تعطي معنى للجملة، تفيد التأكيد فقط. مثاله زيد قائم، عفوا ليس زيد قائما، ليس زيد قائما. خبر ليس كثيرا ما يتصل به ماذا؟ حرف جر زائد. فيكون الخبر مجرورا لفظا منصوبا محله. ما معنى منصوب محله؟ يعني محله النصب، محله هو خبر ليس، وخبر ليس ماذا؟ منصوب. تقول ليس زيد بقائم، ليس زيد بقائم. الآن أنا أقول لك، أسألك، ما الفرق في المعنى بين قولك زيد ليس زيد قائما وليس زيد بقائم؟ تأمل في الجملتين تجد أن المعنى واحد، معنى الأولى والثانية واحد لا فرق بينهما، إنما الثانية فيها تأكيد، الأولى ليس فيها تأكيد. الحروف الزائدة هي عموما تفيد التأكيد، فنقول الباء هنا حرف جر زائد، وبما أنه زائد فلا يحتاج إلى متعلق، نقول ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح، زيد اسم ليس، والباء حرف جر زائد، وقائم اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس، ولا نقول الجار والمجرور متعلق بكذا. فالآن عرفنا أن الحرف الأصلي، حرف الجر الأصلي له متعلق ويعطي معنى جديدا، حرف الجر ماذا؟ الزائد، ليس له متعلق ولا يعطي معنى جديدا. حرف الجر الشبيه بالزائد له معنى، له معنى لكن ليس له متعلق. مثاله كما ذكرنا قبل قليل، رب حرف جر زائد، عفوا، حرف جر شبيه بالزائد. تقول رب رجل كريم زارني، هذا مثال معروف عندهم، رب رجل كريم زارني. الآن أنا أقول لك فكر في هذه الجملة، ماذا تعرب رجل؟ أنت بحسب فهمك ماذا ترى رجل؟ ترى أنك حكمت على رجل بأنه قد زارني، هذا رجل زارني، فرجل مبتدأ، رجل مبتدأ، لكن دخل عليه حرف جر شبيه بالزائد، فنقول هذا رجل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، ورب يفيد معنى التقليل، يعطي معنى جديدا، يعطي معنى التقليل. رب رجل كريم زارني، يعني الرجال الذين الكرماء الذين زاروني هؤلاء ماذا؟ قليلون. فماذا؟ فأفاد معنى جديدا، أفاد معنى جديدا، ولكن ليس له متعلق، لا نقول هذا الجار والمجرور متعلق بكذا. نعم، إن شاء الله المطلب اتضح، لا أدري، ليس أمامي وجوه أرى فيها الوضوح وعدمه. جيد. قال الثاني المضاف إليه، المضاف إليه اسم نسب إليه اسم سابق. الآن نأتي باسم وننسبه إلى اسم بعده، ننسبه إلى اسم بعده. الاسم السابق الأول يعني المتقدم نسميه مضاف، الاسم اللاحق المتأخر نسميه ماذا؟ مضافا إليه. المضاف هل له محل إعرابي؟ هل له محل إعرابي خاص؟ هل له إعراب خاص؟ لا، المضاف ليس له إعراب خاص، قد يكون مرفوعا، قد يكون مجرورا، قد يكون منصوبا، وإنما الكلام في المضاف إليه. المضاف إليه مجرور دائما، المضاف إليه مجرور دائما. فأنت تقول جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة على آخره. ما معنى مضاف؟ بمعنى أن هذا الاسم السابق نسبناه إلى ماذا؟ إلى هذا الاسم اللاحق. وتقول رأيت غلام زيد، رأيت غلام زيد، نرى أن غلام صار منصوبا، زيد بقي على جره لأنه مضاف إليه، وتقول مررت بغلام زيد، غلام صار مكسورا مجرورا، وماذا؟ زيد باق على جره. فالمضاف إليه إعرابه دائما هو أنه مجرور، أما المضاف فقد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا. جيد، الآن الإضافة، الإضافة ماذا تفيد من معنى؟ الإضافة عندما أضيف شيئا أضيف اسما إلى اسم آخر، ما هو المعنى الذي يحصل بهذه الإضافة؟ نقول الإضافة على قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية. في هذا الكتاب المصنف لم يتعرض إلى الإضافة اللفظية، فنحن أيضا نتركها، وإنما تعرض إلى الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية تفيد التعريف أو التخصيص، تفيد التعريف أو التخصيص. كيف؟ نقول هذا المضاف، المضاف دائما هو نكرة، المضاف نكرة، لا يجوز أن تضيف المعرفة، المعرفة لا يمكن أن تضيفها إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. طبعا كلامنا في الإضافة اللفظية، عفوا الإضافة المعنوية. فالمضاف نكرة، المضاف نكرة، هذه النكرة إذا أضفتها إلى معرفة تحولت من التنكير إلى التعريف. مثال ذلك، المثال السابق غلام، غلام نكرة أو ليس بنكرة؟ نعم نكرة. تقول رأيت غلاما، أي غلام كان، أي غلام. عندما تقول رأيت غلام زيدين، هذا ماذا؟ صار معرفة. هسه لا أدري التمثيل بالغلام واضح أو لا، يعني الآن لا يوجد غلمان في الشارع وكذا، فنقول هذا مثلا سيارة، نقول سيارة، رأيت سيارة مطلقة نكرة، لعلها سيارة جاري، لعلها سيارة أخي، لعلها نتيجة سيارة لشخص غريب مطلقة. لكن إذا قلت رأيت سيارة أبي، رأيت سيارة أبي، هنا ماذا أفادت؟ أفادت التعريف، هذه الإضافة أفادت التعريف، السيارة صارت معرفة. ولهذا قلنا سابقا، قلنا من أقسام المعارف هو المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة. هناك طبعا لم نفصل، لم نفصل، هنا إن شاء الله تبين بعض التفصيل، وإن شاء الله يتبين تفصيل آخر في خطر النداء. جيد، فالإضافة إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد تعريف النكرة، طبعا إذا كانت الإضافة معنوية. أما إذا أضفت نكرة إلى نكرة أخرى، أضفت نكرة إلى نكرة أخرى، ماذا تفيد؟ هنا لا تفيد التعريف، هذه الإضافة لا تفيد التعريف، لأن المضاف إليه هو أصلا نكرة، نكرة. نقول تفيد التخصيص، مثاله نفس المثال السابق سيارة، تقول رأيت سيارة، رأيت سيارة، هذه السيارة قد تكون سيارة رجل، قد تكون سيارة امرأة، قد تكون سيارة ولد صغير، قد تكون سيارة بنت صغيرة، مطلقة. فإذا قلت رأيت سيارة امرأة في الشارع، أو هكذا تقول دعمتني سيارة امرأة حتى يكون المثال عرفي. دعمتني ضربتني سيارة امرأة. هنا سيارة امرأة ماذا أفادت؟ أفادت التخصيص. لماذا؟ لأن سيارة قبل إضافته إلى امرأة كان يدل على سيارة المرأة، كان يدل على سيارة الرجل وإلى آخره، أو سيارة الحيوان، لأن بعض الحيوانات الآن ما شاء الله في بعض الدول الغربية لها أملاك وأموال في البنك وما إلى ذلك. هذه من سخافة العصر حقيقة. يعني قبل فترة رأيت خبرا أن هناك حصان يملك لا أدري كم مليار دولار في البنك. على كل، نعم، هذا الدين، إذا الإنسان إذا ترك الدين هو هذا، هذه عقليته تكون. فعندما قلنا سيارة امرأتين أفادت ماذا؟ التخصيص، تخصيص هذه النكرة. ما معنى التخصيص؟ بمعنى أن النكرة كانت دائرتها واسعة، يعني دائرة صدقها على المصاديق واسعة، هذه الدائرة ماذا؟ قد قلت وضيقت. نعم، نقرأ هذا المقدار ونكمل ما ذكره المصنف. قال: المضاف إليه اسم نسب إليه اسم سابق. نعلم أن المضاف إليه دائما متأخر والمضاف متقدم. قال لي: أولا يتعرف السابق باللاحق. هذا يفيد التعريف. متى؟ إذا أضفنا النكرة إلى المعرفة. قال: كنور القمر. نور نكرة، شيء نكرة غير معروف. يصدق على نور القمر، يصدق على نور الشمس، يصدق على نور الشمعة مثلا، على نور المصباح إلى آخره. فعندما قلنا نور القمر تعرف. قال: أو يتخصص به. الاسم السابق يتخصص بسبب ماذا؟ الاسم اللاحق. قال: كنور مصباح. نور مصباح، هنا نور مصباح لم يصر معرفة، لأن نور المصباح، نور مصباح، نور مصباح يصدق على نور المصباح الذي في بيتي، ويصدق على نور المصباح الذي في الشارع، ويصدق على نور المصباح الذي في السوق، ويصدق على نور المصباح الذي في المسجد. هذه كلها ماذا؟ يصدق عليها أنها نور مصباح. فبقي نكرة لكن تخصص، ضيقت دائرة صدقه. قال: وإذا كان الاسم المراد إضافته منونا. الآن يتعرض إلى مطلب في الإضافة، وهو ذكر بعض أحكام الإضافة. الإضافة لها أحكام، ذكر المصنف هنا أحد تلك الأحكام، وهي أن المضاف إما أن يكون منونا، وإما أن يكون آخره نون، أو هذا، عفوا أغير البيان، المصنف بينه ببيان أوضح. نقول المضاف إما أن يكون مفردا منونا، أو قل إما أن يكون منونا، وإما أن يكون مثنى أو جمع مذكر سالم. المضاف قد يكون منونا وقد يكون مثنى وقد يكون جمع مذكر سالم. إذا كان منونا وأضفته الاسم قبل إضافته، إذا كان منونا وأضفته نقول هنا لابد أن تحذف التنوين. أرجو أن يكون البيان واضحا، لأن قبل قليل صار يعني اشتباه بالتعبير. أقول هكذا: هذا الاسم قبل الإضافة إذا كان منونا وأنت جئت به وأضفته إلى اسم آخر لابد أن تحذف التنوين. التنوين لا يجتمع مع الإضافة، هذه قاعدة في الإضافة، التنوين لا يجتمع مع الإضافة. مثاله كما مثلنا في الأمثلة السابقة: سيارة، هذا منون، فإذا أضفته قلت سيارة زيد سيارة رجل، حذفنا التنوين. وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم وأضفته هنا لا يوجد تنوين، بل يوجد نون بدل عن التنوين. قلنا سابقا النون في جمع المذكر السالم وفي المثنى هذه النون بدل عن التنوين، فنقول أيضا إذا أضفته ماذا؟ تحذفه، تحذف ماذا؟ تحذف التنوين. فتقول مثلا مسلمون، مسلمون، وإذا أضفته قلت مسلمو بغداد، مسلمو بغداد، هنا ماذا حصل؟ حذفت ماذا؟ حذفت النون. نعم. قال وإذا كان الاسم المراد إضافته منونا حذف تنوينه، كما مثل في نور القمر ونور المصباح. وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما حذفت نونه. قال نحو تبت يدا أبي لهب وتب. يدا، لم يقل تبت يدان أبي لهب، خطأ. وضعن قاصد الكعبة، لو لم يمثل المصنف بهذا المثال لكان أولى. هذا المثال فيه نكتة، أي على كل نتركه. لو مثل بهذا المثال قاصد بغداد مثلا أو قاصد كربلاء مثلا، فهنا ماذا حذفت؟ حذفت النون. هذا تمام الكلام في المجرورات. نعم، ها هناك تتمة لم ألتفت، عفوا. قال تتمة إذا كان الاسم المعرب مضافا لياء المتكلم فالاشتغال آخره بكسرة المناسبة تقدر عليه الحركات الثلاثة. هذا تتميم مفيد وضروري جدا في الإعراب، وهو إعراب الاسم المقصور والمنقوص والمضاف إلى ياء المتكلم. بعبارة ثانية، الإعراب التقديري. الإعراب التقديري، عندنا إعراب ظاهر وعندنا إعراب مقدر، كما ذكرنا سابقا في الفعل، إذا لم تنسوا إن شاء الله. في الفعل مثل يدعو، يدعو، يسعى. يسعى قلنا يعرب بإعراب مقدر بحركات مقدرة. نفس الكلام أيضا يأتي في الاسم، بل الاسم أمره أوسع من الفعل. جيد، فعندنا ثلاثة أمور: مضاف إلى ياء المتكلم، ومقصور، ومنقوص. المقصور والمنقوص قد تقدم تعريفهما وتقدم حكمهما، إلا أن هنا سيأتي إضافة في المنقوص. أما ياء المتكلم نقول إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم فنقول يعرب بحركات مقدرة، يعرب بحركات مقدرة. مثاله تقول ماذا؟ كتاب، تضيفه إلى الياء، تقول كتابي، هذا كتابي، هذا ها ماذا حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كتاب خبر، إذن فهو مرفوع. نقول كتابي كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة المناسبة. ما معنى حركة المناسبة؟ بمعنى أن الياء تقتضي كسر ما قبلها، تناسبها الكسرة، فنحن كسرنا الآخر لأجل الياء، فتقول كتابي، كتابي، هناك كسرة على الباء. وتقول رأيت كتابي، أيضا كتابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول من كتابي من كتابي الكثير لعله يتوهم أن هذا مجرور بكسرة ظاهرة من كتابي لا هذه الكسرة هي كسرة الياء الكسرة لأجل المناسبة الياء الكسرة الجر مقدرة فنقول من كتابي كتاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهوره من ظهورها ماذا حركة المناسبة طبعا وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هذا بالنسبة إلى المضاف إلى ياء المتكلم المقصور وقد تقدم تعريفه بأنه الذي آخره ألف لازمة المقصور نقول واضح الحركات كلها تقدر على آخره للتعذر كما مر بيانه المنقوص وقد تقدم تعريفه بأنه الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها جيد هذا المنقوص ماذا نقول ينصب بفتحة ظاهرة ينصب بفتحة ظاهرة ويجر ويرفع بضمة مقدرة لماذا؟ لأن الكسرة والضمة ثقيلتان على الياء مثال الرافع تقول جاء القاضي جاء القاضي بتسكين الياء جاء القاضي القاضي نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل مررت بالقاضي القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل أما في حالة النصب لا الفتحة خفيفة فتظهر على الياء فتقول رأيت القاضية رأيت القاضية قال إذا كان الاسم المعرب مضافا إلى لياء المتكلم فلاشتغالي يعني فلأجل اشتغالي آخره بكسرة المناسبة كسرة تناسب الياء تقدر يعني تقدر عليه الحركات لاشتغال آخره تقدر عليه الحركات الثلاث نحو إن مذهبي نصحي لصديقي مذهبي منصوب بفتحة مقدرة نصحي مرفوع لأنه خبر إن مرفوع بضمة مقدرة لصديقي مجرور أيضا بضمة مقدرة مثال لطيف جمع فيه الإعرابات الثلاثة قال وإذا كان مقصورا فلتعذر تحريك الألف تقدر على آخره الحركات الثلاث أيضا نحو إن الهدى هدى الله إن الهدى هدى الله إن الهدى الهدى ماذا منصوب بالفتحة المقدرة هدى الله هدى مرفوع بفتحة بضمة مقدرة قال وإذا كان طبعا هاي هدى الله الثانية الألف فيها محذوف لاتصاله لالتقاء الساكنين على كل فنقول هدى مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوف لالتقاء الساكنين قال وإذا كان منقوصا فلاستثقال ضم الياء وكسرها تقدر على آخره الضمة للرفع والكسرة للجار أما الفتحة فتظهر قال نحو حكم القاضي على الجاني الأول مرفوع والثاني ماذا مجرور وذلك طردا لقواعد الإعراب هذا تقدم شرحه سابقا إن شاء الله نأخذ تمرينات للمنصوبات نعود عليها، لأن المنصوبات فيها يعني صعوبة وتحتاج إلى تطبيق أكثر. فنأخذ تمريات للمنصوبات، ومبدئيا إن شاء الله تكون سورة الواقعة إن شاء الله. هسه لا أدري جاءت في ذهني الآن سورة الواقعة، إن شاء الله نطبق عليها. قال عليه السلام في الحكمة 207: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. هذه فيها نكتة لطيفة جدا الرواية. أول، ابحثوا عن خبر أول، أول مبتدأ، ما هو خبره؟ أعيد قراءتها: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. وفيها نكتة أخرى أيضا أنتم تنبهوا عليها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.